بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اخترت أن يكون حديثي معكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون خالصا لوجهه، وأن يجعله في موازين حسناتنا مثقلا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اخترت أن يكون حديثي في باب الرجاء وفهم أحاديث الرجاء، ونحن نرجو من الله الجنة، نرجو من الله التوفيق والهداية والسداد. الإمام مسلم أورد في كتاب الإيمان بابا عنوان له بعنوان من جاء بالتوحيد أو من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. من مات على التوحيد أو من جاء بالتوحيد دخل الجنة قطعا. نسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإيمان وعلى كلمة الإخلاص. هذا الباب يذكرني بباب مشهور في كتاب فتح المجيد، وإن كان فتح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وإن كان هذا متأخر وذاك متقدم. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لو قارنا، لو عقدنا مقارنة بين البابين، من جاء بالتوحيد أو من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ودي مسألة مهمة جدا من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، يخالفون بها الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. ولابد لكي ينجو الإنسان بين يدي ربه يوم القيامة أن يلقى الله موحدا، أن يموت على الإيمان. الإمام النووي قدم لشرح الباب، هو الباب في عدة أحاديث سنشير إليها وسنقف عند الحديث الأخير منها. في تقدمته لشرح الباب قال: من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ثم فصل قال: فإن كان سالما من الذنوب والخطايا دخل الجنة بغير حساب. وضرب أمثلة للسالم للميت على التوحيد السالم من الذنوب والخطايا، فقال من مات صغيرا هذا سالم من الذنوب والخطايا، ومن اتصل جنونه بالبلوغ ثم مات على ذلك هذا لم يذنب. قال ومن تاب توبة نصوحة أو صحيحة ومات على هذه التوبة هذا سالم من الذنوب والخطايا. قال ومن لم يذنب أصلا. يبقى ضرب أمثلة للسالم من الذنوب والخطايا أربع نماذج، لعل النموذج الأخير نموذج شبه مستحيل لأن الإنسان بطبعه قطاع، فهو نظام أو مثال شبه افتراضي. ثم ذكر النموذج الثاني، فإن جاء مع التوحيد بالذنوب، وإما أن يموت على التوحيد سالما من الذنوب والخطايا والمعاصي، وإما أن يموت على التوحيد ملوثا بذنوب وخطايا ومعاصي. المهم ده مات على التوحيد ولا مات على التوحيد. قال فإن جاء بالذنوب فهو في مشيئة الله، ودي مهمة جدا في مذهب أهل السنة والجماعة. مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه، نعم مهما كان ذنبه، إذا مات على التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله مع القسم الأول، وإن شاء حاسبه وعذبه ثم يؤول حاله إلى الجنة. طبعا الإمام النووي لو يورد في الشرح حديثا أو نصا في هذه المسألة، وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، عصابة يعني جماعة، يقولون العصابة هم الجماعة دون الأربعين، مش العصابة يعني جماعة الشر كما يغلب على عرفنا الآن، العصابة تطلق في الخير وتطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، يقول وهو يناشد ربه النصر، وأشار إلى العصابة المؤمنة. عبادة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني بايعوني. لاحظوا أن اللي حواليه دول مين؟ أصحابه، بل بعض أصحابه، وأصحابه أسلموا آمنوا أم سيعرض عليهم الإسلام؟ أسلموا وآمنوا. إذن فالبيعة هنا ليست على الإسلام، وإنما هي بيعة خاصة. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب منكم من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. الحديث ده في صحيحين أصل في هذا التفصيل الذي فصله النووي، أن المؤمنين يلقون ربهم إما أن يلقى الله على الإيمان ولم يذنب، فمن وفى منكم وفى بإيه؟ بالطاعة، وفى بترك الذنوب، وفى لله بهذه البيعة، لم يشرك بالله شيئا. ولم يشرك بالله شيئا دي مش سهلة يا اخوانا، دي عسيرة صعبة الا على موفق. شوف كم مرة لما تيجي تحلف تقول النبي، هذا من الشرك، هذا من الشرك. من كان حالفا فليحلف بالله. نعم هو من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة، لكنه شرك. والرسول قال لا تشركوا بالله شيئا، جاءت شيئا هنا منكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم، أي شيء ممنوع. ما تقولش معلش ده صغير، هو صغير لا يخلد صاحبه في النار، لكنه شرك. ولهذا بعض أهل السنة كان يقول إن هذا الشرك الأصغر اللي بنستهون به هو عندي أكبر من الذنوب الكبائر. أنت بتستهون به ليه؟ ده شرك. وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده قد لا يغفر، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لمشرك. قال ويغفر إيه؟ ما دون ذلك. وما دون ذلك قد يكون كبيرة، قد يكون كبيرة. نعم قال لمن يشاء يغفر بمشيئته، لكن انظر كيف هون الله مما دون ذلك، وعظم الله الشرك، عظم الله الشرك في باب عدم المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا لا نستهين بهذه العبارات وبهذه الألفاظ التي تدخل في باب الشرك بالله، وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا، لأنه شرك. والرسول قال بيعوني على ألا، أول حاجة لا تشركوا بالله شيئا، ثم عدد الذنوب وقال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب يلصق بالشخص، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. وأصل هذا البهتان أن المرأة تأتي بالولد من الزنا فتنسبه لزوجها، وهذا أكبر البهتان بعد الشرك بالله. والخطاب جاء عما للذكر والأنثى، قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا وأرجلكم، ثم قال ولا تعصوا، النهي عن كل المعاصي، ولا تعصوا في معروف، دي بنود البيعة، فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى بهذه البيعة فأداها موفقا مسددا مؤيدا فأجره على الله. ولاحظ هنا أنه استخدم التنكير أيضا، قال فأجره، ولم يقل أجره كذا وكذا وكذا، وإنما قال أجره على الله، فنكر الأجر وأعلم بمن يثيب وهو الملك وهو الله، فدل هذا على عظمة الأجر. يعني لا نحيط نحن به وصفة، الله هو الذي يعرفه ويقدره. ولما تأتي في بعض الناس يقول الجنة، يبقى أجره على الله، هذا أقل شيء في الجنة، أقل حد في دخول الجنة، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أصاب شيئا من ذلك، هيدخل فيها في الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار، لكن لا يدخل فيه الأكبر أبدا، لأن من لقي الله بالشرك لا يغفر الله له. هيدخل فيه الذنوب الكبائر والذنوب الصغيرة، كل هذا يدخل. ومن أصاب من ذلك شيئا، وبرضو جاءت شيئا منكرة، أصاب واحد اثنين عشرة زي ما أصاب، قال فعوقب به في الدنيا. والعقاب في الدنيا قد يكون بحد، إقامة حد أو بتعزير، تعزير يعني عقوبة اجتهادية، زي عقوبات السجن وغيره، دي عقوبات اجتهادية تعزيري، أو قد تكون العقوبة قدرية. احنا بنعاقب عقوبات قدرية كثيرة، منها المرض والتعب وعدم سلامة البال والذهن، كثرة التفكير وعدم راحة البال، ألست تمرض، ألست تحزن، كل هذه عقوبات، عقوبات، والناس بتعاقب على قدر بلاياها وخطاياها. سليم الصدر أقل عقوبة من مشغول البال والخاطر، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. جعل الله عقوبات الدنيا سواء كانت شرعية أو كانت قدرية كفارة للذنوب والخطايا، فهو كفارة له. قد تلقى الله سليما من الذنوب مع أنك مت على الذنب، لأن الله عاقبك في الدنيا. قد تكون العقوبة شرعية بحد شرعي أو بعقوبة تعزيرية، وقد تكون العقوبة قدرية، إنك شلت الهم والغم ومرضت وتعبت، عقوب، فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة تصيبك فيها معنى العقوب، ويعفو عن كثير، ويعفو الله عن الكثير، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ستره الله، وكم من ذنوب سترنا الله فيها، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وانظر قدم العفو على العقوبة، هو سيعاقب إن شاء وسيعفو إن شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفا عنه، فإن شاء عفا عنه أو عاقبه، فدل على تقديم العفو. وربكم عفو كريم يحب العفو، دي من صفاته سبحانه وتعالى. هذا الرسول علمنا في ليلة القدر ان احنا نقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. والانسان لما يكون عفو بيحب العفو ربنا يعفو عنه. عشان كده في اخر كتاب الايمان من صحيح البخاري اورد خطبة جرير بن عبد الله البجلي لما مات المغيرة بن شعبة وكان اميرا على الكوفة. قام جرير بن عبد الله فخطب الناس، قال ايها الناس عليكم باتقاء الله، عليكم باتقاء الله والسكينة والوقار حتى يأتيكم امير، فانما يأتيكم الان. ثم قال استعفوا لاميركم، اي الميت، فانه كان يحب العفو. استعفوا له يعني اطلبوا من الله له العفو والعافية، فانه هو كان ديدنه انه محب للعفو. المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل، استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم ورب هذه البنية ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. خطبة قصيرة جميلة أورد ختم بها البخاري كتاب الإيمان. وحتى بعض الشراح قالوا إيه، قالوا البخاري تعمد يختم كتاب الإيمان بالخطبة دي عشان يقول لنا وإحنا بنقرأ كتاب الإيمان إني ناصح لكم، حينما اخترت لكم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان فأنا والله إيه ناصح لكم، كما قال جرير بن عبد الله فإني ناصح لكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعني على النصيحة. كذلك الإمام مسلم هنا في هذا الباب. الأحاديث اللي أوردها مسلم في هذا الباب إيه بقى؟ تعالوا نعدها كده. الحديث الأول حديث عثمان، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أظن من أقصر العبارات حديث عثمان ذي النورين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وهو يعلم، يبقى لقي الله بإيه؟ بالتوحيد، هو لقي الله بإيه؟ بالإيمان، بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله لها جناح آخر تتم أخرى، محمد رسول الله، في من أدرك بعثة محمد لا تسلم له لا إله إلا الله بغير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. عشان كده في القبر بيسأل الميت من ربك؟ لا إله إلا الله. جوابها لا إله إلا الله، ربي الله. ومن نبيك؟ جوابها الثاني إيه؟ محمد رسول الله. ما دينك؟ هو السؤال الثالث اللي يأتي في الوسط، هو الدين الذي بعث به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث حديث العباس، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. يأتي في الباب التالي لهذا الباب، يعني هو أول حديث بعد حديث عثمان بن مالك الذي أريد أن أشير إليه. يبقى أول حديث حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعد كده تتوالى الأحاديث، نجد حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في قصة تكثير الطعام في غزوة تبوك. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فجاء عمر بن الخطاب فقال لا تفعل يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، إن فعلت يعني نحرت الإبل قل الظهر الذي يحملهم، ولكن ادعوا بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك، فدعا بفضل أزواد القوم، فجعل الرجل يأتي بكف بكسرة أو بكف طمر أو بكف نوى أو بكف ذرة حتى اجتمع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة من طعام، فدعا عليها بالبركة ثم قال ليملأ القوم أوعيتهم، ليملأ القوم أزودتهم. في الرواية الأخرى لهذا الحديث، الرواية الأولى عن أبي هريرة، الرواية الثانية عن أبي هريرة وأبي سعيد، في الرواية الثانية إن هذا السفر كان سفر تبوك، وسفر تبوك كان عدد القوم 30,000، الجيش كان قوامه كم؟ 30,000. والجيش ده الجيش اللي عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسييره بإمكانيات بيت المال، بيت المال لا يكفي لتموين وتمويل هذا الجيش، فجعل يدعو الناس للتبرع والصدقة لهذا التمويل. وكان أكثر الممولين لهذا الجيش عثمان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع ذلك اللي حصل لما كان غزوة تبوك، وفي الرواية الأولى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم، الناس خلصت اللي معاه، فنفدت أزواد القوم. في الرواية الثانية فجاءوا فقالوا يا رسول الله ائذن لنا أن ننحر بعض نواضحنا، احنا معنا إبل ما بنركبهاش، بس الإبل دي شايلة مية، شايلة مؤن، ما هو المية والمؤن خلصت بقى، شايلة سلاح وعتاد، طب عايزين ننحرها نذبح وناكل. قال افعلوا لا بأس، هتموتوا من الجوع افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله لا تفعل، انت امرتهم يفعلوا كده؟ لا تفعل، اذا يقل الظهر، ولما يقل الظهر مين هيشيل الحاجات؟ هم، وبكره يجوعوا تاني، فهذا تجسيد للمشقة عليهم، بنحل المشكلة النهاردة لكن المشكلة بكرة ايه؟ قائمة. ولكن يا رسول الله ادعوا بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل فليأتي به، فجاء الناس بالفضل الفضل يعني يمد ايده في الخرج يطلع بكف كسرى بكف طمر حتى قال بكف نوى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالبركة ثم قال ليملأ القوم أوعيتهم ليملأ القوم أزودتهم. قال فما ترك في العسكر وعاء إلا ملؤوه وفضلت فضله. وفي رواية وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. ده الحديث الثاني بروايتين. أشهد الرسول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وإحنا اعتدنا نورد هذه الأحاديث في باب معجزات النبي وهي ليست في معجزات النبي وإنما الأدق أنها في كرامات النبي وأصحابه لأن الأصل في المعجزة أنها للتحدي. وهذا يقع بين أقوام لا يصدقون يحتاجون إلى إعجاز إلى خارق للعادة. أما هذا فوقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين يؤمنون به ويجاهدون من حوله فهو تثبيت للقلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. يبقى دول الحديثين يبقوا ثلاثة أو حديث واحد بروايتين يبقوا اثنين. بعد كده حديث هنجد حديث معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا؟ أن لا يعذبهم أن يدخلهم الجنة. يبقى فسرت كلمة الإخلاص في هذا الحديث بأنها هي عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد حديث أو اثنين يأتي حديث آخر لمعاذ بنفس الباب من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى في غير هذا الباب مخلصا من قلبه دخل الجنة. فقال معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال الراوي وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وبينهما حديث أبي هريرة في قصة فزع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة فيهم أبو بكر وعمر. قال فقام من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا. الرسول استأذن لبعض حاجته راح مرجعش أبطأ علينا اتأخر علينا خشينا عليه أن يقتطع دوننا أن يكون قد أصابه شر من بعض المنافقين أو اليهود أو الكفار. قال ففزعنا. وفزعنا هنا بمعنى إيه؟ خفنا وطلبنا. فزعنا قمنا نطلب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أول من فزع يعني كنت أسرعهم. قال فأتيت حائطا لبعض الأنصار لبعض بني النجار فدرت به هل أجد به بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع ربيع يعني جدول ماء صغير أناية صغيرة يدخل في حفرة من أسفل السور أو الحائط من بئر خارجه. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب تضممت ودخلت من هذه الفتحة الصغيرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا هريرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا فأبطأت علينا ففزعنا خشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع أول من فزع. يقول فأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث طبعا فيه قصة وكيف أن عمر رجعه وقال لا تفعل يا رسول الله فخليهم يعملون. قال فخليهم يعملون. الشاهد هنا ان كل دي احاديث اوردها مسلم في هذا الباب. الحديث الذي اريد ان اقف عنده برواياته حديث عتبان بن مالك، وانا امامه نسخة من الصحيح، صحيح مسلم، يورد هذا الحديث وما يريد هنا في الشرح، نقرأه من الشرح. يرويه بإسناده عن ثابت عن أنس بن مالك. لاحظوا معي، أنس بن مالك من؟ الصحابي الجليل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني محمود ابن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك، حديث بلغني عنك. طبعا هذه الرواية للحديث رواية بدأت من الآخر، يعني ممكن نسمي كده ايه، ان الحديث بدأ من ايه، من آخره. هذا الحديث مفاده برواياته، وانا اشرت للرواية دي لكتاب الايمان، لان في نفس الكتاب من جاء بالتوحيد، من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وان اتهم وان اتهمناه. في هذه الاحاديث والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ان عتبان، وعتبان ابن مالك هذا انصاري بدري شهد بدرا من كبار الصحابة، يقول: أنكرت بصري، يقول: أصابني في بصري بعض الشيء، يعني الرجل أصبح بصره كليل أو عليل، يجد صعوبة في الحركة وحده. يقول: وكنت أصلي لقومي، وقومهم بنو سالم ابن عوف، جماعة معروفة، قبيلة معروفة من قبائل المدينة، من الخزرج، من الخزرج، وكنت أصلي في مسجد قومي أو أصلي لقومي، فكان إذا أمطرت السماء سال الوادي، امتلأ الوادي بالماء. الوادي هو المكان المنخفض بيمتلئ عادة بماء المطر، فمحتاج واحد مفتح كويس يعرف يعبر، يعرف يلف حواليه. كليل البصر أو ضعيف البصر بيجد صعوبة في ذلك، وربما لا يجد دائما من قائدا يقوده. يقول: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مسجدا. والبخاري ترجم لهذا الحديث باب المساجد في البيوت، أو المساجد في الدور، باب اتخاذ المساجد فين؟ في الدور، والمقصود بالدور الأحياء. والعجيب ان في اول الحديث ان عتبان كان بيصلي اماما بقومه في مسجد قومه اللي هو مسجد بني سالم، لكن هو يريد مسجدا خاصا اكثر خصوصية، فين؟ في بيته، في داره. وفي رواية قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش راح يقولوا؟ اما انه ارسل اليه اولا ثم اتاه ثانيا فاكد عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ان شاء الله. يعني انت عايزني اجي بيتك اصلي في المكان. والحقيقة هذا الجزء من الحديث فهمه كثير من الشراح على غير محله وعلى غير موقعه. هو السؤال: عتبان عايز الرسول يجي يصلي في بيته ليه؟ سؤال اول ما يطرأ على اذهاننا البركة، اول ما يطرأ على اذهاننا التماس البركة، والرسول بركة لا شك في ذلك، الرسول لا شك في ذلك، وكانوا يتبركون باثاره حيا، اذا توضأ يكادون يقتتلون على ماء وضوءه عشان ياخدوه يتبركوا به. فالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع وليس ممنوعا، لكن الراجح في هذا الحديث ان طلب عتبان ليس للبركة. قالوا: ولو كان كذلك لحرص الصحابة اجمعون على ان يجعلوا في بيوتهم اماكن يتبركون بها بايه؟ بمحل أو بمقام أو بمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون هذا. بل عمر أنكر على عبد الله بن عمر لما وجده يصلي في طريق الحج أو يجلس في الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ آثار النبيين مساجد. ودي مسألة مهمة جدا. البعض بيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يخط المسجد، عشان كده بعض الشراح قالوا أو لعله أراد أن يدله على اتجاه القبلة الصحيح. بلاش كلمة اتجاه القبلة الصحيح، لأن أي واحد يجتهد في هذا، لكن يخط له إيه مسجدا. من الذي يستطيع أن يخط لك المسجد فلا تختلف عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفعل إن شاء الله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وسمع رجال من الأنصار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فثاب رجال من أهل الحي، قم جري على البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فين المكان اللي أنت عايزني أصلي فيه؟ قال فأشرت إليه، قال فصلى وصففنا خلفه. وده برضو في ترجمة في صلاة الضحى، البخاري ترجمة البخاري أورد هذا الحديث، وخذوا بالكم عتبان ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث، لكن البخاري أورد هذا الحديث مقطعا في عشرات المواضع، في قرابة العشر مواضع، في كل موضع يستنبط منه دليلا أو مسألة فرعية. فهنا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حين تعالت الشمس وارتفعت الشمس وتعالى النهار، وده وقت الضحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فصلى. هيصلي هنا إيه؟ نافلة سنة، وقد نقول هي الضحى لأنها في وقت الضحى، وقد نقول نفلا مطلقا، قد تكون نفلا مطلقا. وقوله فصففنا خلفه إشارة إلى جماعة في النافلة، الجماعة في النافلة. قال وثاب رجال من الحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في جماعة من أصحابه، فجعلوا يتحدثون، جعلوا يتكلمون. فقال قائلهم أين مالك بن الدخشم؟ في رواية مسلم اللي هي كتاب الإيمان مالك بن الدخشم بالميم، في روايات البخاري كلها تقريبا مالك بن الدخشم بالنون. والحقيقة أن النون والميم حرفين قريبين في المخرج، حرفين قريبين في المخرج، والغنة وأحكامهم قريبة. وفي رواية الدخيش بالتصغير، الدقيشين بالتصغير، والثلاث ألفاظ دول في اسم لقب أو أبو هذا الرجل، لكن اسمه مالك، مالك ابن دخشم ولا مالك ابن الدخشن ولا مالك ابن الدقيشين. هو فين ده؟ مجاش. تصوروا بداية الحديث فين مالك؟ مالك مجاش. مالك ده منين؟ ده من أهل الحي. ده معقول سمع ان الرسول جه، سمع ان الرسول جاي عند عتبان في البيت وما يجيش؟ طبعا القضية دي تثير التساؤلات. فقال قائل اين مالك بن دخشم؟ قال ذاك منافق، ما تتكلموش عنه، ده راجل منافق هيجي ليه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته وهو يصلي، فقال لهم بعد ان قضى صلاته أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى إنه يقولها، وكم من قائل بلسانه ما ليس في قلبه. دي الرواية في كتاب الإيمان. وفي الروايات الأخرى أليس يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يريد بها وجه الله؟ قالوا بلى، ولكننا نرى وده ومجالسته للمنافقين. يبقى الرجل متهم ولا مش متهم؟ اول تهمة تواجه هذا الرجل انه ما عندوش دم، ده الرسول جاي الحي بتاعنا وبقى فين مش عارفين، ده مجاش، دي في حد ذاتها تهمة تخلي الصحابة ايه ينالوا بألسنتهم. الامر الثاني ده ثوابه كتيرة، ده احنا في كل مرة بنشوفه قاعد مع مين، قاعد مع الشلة بتاعت المنافقين، قاعد مع الشلة غير المؤمنة المفضوحة، المفضوحة بتصرفاتها، المفضوحة بفلتات لسانها، ده ميوله دايما مع الشلة دي مش معانا، على طول يبقى احنا نديله ختم النفاق. عشان كده الرجل قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم انكر، لكن لاحظ هنا في انكار الرسول ان لم ينكر عليهم انهم نالوا منه بسبب الشبهة، عشان كده فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اما تحط نفسك في مواطن الشبهات ما تلومش الناس لما الناس تتكلم عنك كلام لا يليق، انت كنت سبب في ذلك، لكن لما تكون ما بتحطش نفسك في مواطن الشبهات هم يتكلموا عنك يبقى هم الملومين، هم الملومون ولست انت، ولست انت. الرجل قال انه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال وكم ممن يشهد بذلك وليس في قلبه؟ وهو كل المنافقين بيشهدوا يا رسول الله، كل المنافقين بيقولوا وهو واحد منهم. في الروايه الثانيه يا بتغي بها وجه الله، يريد بها وجه الله، طبعا دي جوابها مش عند القول، اذا كنت اني ابتغي بها وجه الله جوابها عندي وعند ربي، ولا يطلع على ذلك احد من الناس ابدا حتى رسول الله. الرسول لا يطلع الا بوحي او بخبر من السماء، لكن ليس عنده مؤهلات انه يعرف ان ده صادق وده كاذب بدون ايه، بدون امارات وبدون وحي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يذكرنا انه بشر وانه بشر مثلنا، ويقول في الخصومة انكم تختصمون اليه، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، انا اقضي بالبينة. لكن هنا الرسول قال اليس يشهد ان لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فيحجب عن الجنة. ما فيش حد يقابل ربنا بلا إله إلا الله يريد بها وجه الله وما يدخلش الجنة. هذا الحديث مليان فوائد، وأنا لا أريد أن أقف عند كثير من فوائده الفرعية المتعلقة بالصلاة وغيرها، أنا أريد أن أقف عند الفائدة الرئيسية المتعلقة بلا إله إلا الله، المتعلقة بالتوحيد وتفاوت الناس في قولها. أولا هذا الرجل مالك بن دخشن أو ابن الدخشن، الصحابة ترجم له في الصحابة فهو صحابي، اوعى القصة دي تخليك تميل الى الطعن فيه، وانا قلت كلمة على سبيل التعميم كده، قلت ده يبقى راجل ما عندوش دم اللي يسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جه وهو ايه وما يجيش، وقلت ان اللي بيضع نفسه في وضع الشبهة بيعرض نفسه لايه لألسنة الناس. لكن تعالوا بقى ندافع عن مالك وقد دافع عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك ابن الدخشم او ابن الدخشن او ابن الدخيشن دافع عنه الحبيب محمد دفاعا عاما ودفاعا خاصا. الدفاع الخاص في هذه القصة اليس يشهد ان لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله؟ طبعا الجواب مش عند الصحابة، الصحابة هيقولوا اهو بيقول وكم من الناس بتقول، لكن احنا ايش عرفنا؟ فقال مؤكدا ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. ده دفاع خاص. أما الدفاع العام عن مالك يقول ابن عبد البر، ابن عبد البر له كتاب في معرفة الصحابة مشهور الاستيعاب، ويقول غيره من الشراح مالك بن الدخشم شهد بدرا، ده أول دفاع عام. الرجل المتهم ده كان من 313 اللي طلعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يبقى ده رجل متهم ولا رجل مخلص؟ مخلص طبعا، لأن رب العزة خذوا بالكم المواقف تقديرات من الملك العلام سبحانه وتعالى. طب ما في واحد غيره ما طلعش، هو نشهد له بحسن الصحبة وحسن الإسلام وما طلعش يوم بدر، لم يشهد بدر، لأن الرسول لم يعزم على الصحابة أن يخرج يوم بدر، اللي كان فاضي هو اللي خرج، الرسول ما قالش لازم كلكم تخرجوا معاي، لكن التقدير السماوي الإلهي أن أنت تخرج يوم بدر، وأن يوم بدر ده هو يوم الفرقان بين الفئة المؤمنة والفئة الكافرة، ده من عند الله، هذا تقدير وتوفيق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عمن شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. الصحابي الجليل الذي تخلف عن غزوة تبوك، مين الصحابي ده؟ كعب بن مالك. وبيكلم في قصة الغزوة وقصة التخلف بيقول ولم أشهد بدرا، يعني أنا مع الوقعة دي عندي برضو وقعة تانية أنني إيه لم يقدر لي أن أشهد بدرا، ولكني شهدت يوم العقبة وما يسرني أن لي به يوم بدر. أنا عندي يوم تاني ومشهد تاني يؤكد على الإيمان، هو أنا أول الأنصار إسلاما وإيمانا لأني أسلمت في مكة أو في منى في بيعة العقبة الثانية، وبرضو عتبان بن مالك كان في بيعة العقبة هذه، وعتبان كان في بدر، عتبان صحابي جليل. فكعب بن مالك بيقول إن مشهد بدر مشهد عظيم ما حدش يختلف عليه، لكن أنا وإن كان قد فاتني هذا المشهد فقد شهدت مشهدا آخر هو عندي يعدل بمشهد بدر أو يزيد، وهو شهود بيعة العقبة وهو سابق على مشهد بدر. الشاهد هنا إن هذه المشاهد تقدير الله للصحابة فيها تقدير سابقة، عشان كده احنا رتبنا الصحابة هذا الترتيب. لما نيجي نرتب الصحابة نقول ايه؟ الأربعة الخلفاء، العشرة المبشرون بالجنة، من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، كل دول مقربون سابقون مقربون، ثم الناس على منازلهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ده ترتيب في الصحابة، ترتيب في الفضل. يبقى هنفاجئ ان مالك ابن الدخشم ده ايه؟ احد الذين شهدوا بدرا، بس مالك مخطئ واللي شهد بدر مش معصوم، وخطبه جعل بعض الصحابة ينالونه بألسنتهم. نعم دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو اخطأ حين القى بنفسه في مواطن الشبهة. ولعل انت عارف بعض الناس بتبقى صداقتهم عزيزة مع بعض الناس، مش قادر لما يلتزم مش قادر يعني يخل بهذه الصداقة، فتجد احذيته دايما هنا، حبه وده في هذا المكان، وهذا المكان مش مشرف لواحد ملتزم، مكان فيه شيشة وفي جوزة وفي مش عارف ايه وفي ايه، لكن هو مش قادر، فدي بتبقى مؤثرة فيه. نعم بتبقى مؤثرة فيه، حتى بينه وبين نفسه هو بيقول انني ما زلت ايه عندي قدر من التفريط، قدر من التضييع. طبعا انا بضرب المثل بالحياة التي نحياها، لكن مش معنى كده ان احنا نطعن في الناس، تشوفه في موطن شبهة تديله علامة النفاق احذر، قد يكون وليا لله وقد يكون خيرا منك وأنت لا تدري. وهنا دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل عموما وخصوصا يؤكد على هذا المعنى. والقول بأن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله بخلوص تبتغي بها وجه الله تؤدي إلى الجنة قول قطعي لا خلاف عليه لا خلاف عليه. طبعا مالك بن الدخشم خلاص شهد ايه؟ شهد بدرا. واللي يشهد بدر توقع انه شهد المشاهد بعدها، مش معقول يبقى من الذين شهدوا بدرا ويظهر منه في احد نفاق ولا في الخندق ولا ده خلاص خد علامة التوفيق وما يدريك. ده الرسول قالها في حاطب بن ابي بلتعة وكان قد فعل كبيرة من الكبائر وهي دلالة المشركين على عورة المسلمين يوم الفتح. وعمر قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. الشهادة الثانية لمالك بن دخشم إنه هو الذي حرق مسجد الضرار. الرسول لما أراد يحرق على المنافقون في المدينة حبوا يعملوا مسجد على طريقة عتبان بن مالك بقى، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمح بعمل مساجد يبقى نعمل مسجد، بس نعمل مسجد ليه؟ عشان احنا اللي نجتمع فيه واحنا عارفين بعض كويس، واحنا من خلال المسجد نكيد للإسلام والمسلمين دينياتهم. رب العزة أنزل الوحي على رسول الله لا تقم فيه أبدا، مش أي مسجد يبنى نقول ده مسجد، لابد أن المسجد يؤسس على تقوى من الله يراد به وجه الله. فرب العزة أمر نبيه ألا يقوم، عايزينك تيجي تصلي نفس القصة نفس قصة عباد، عايزين يدعوك عشان تيجي تفتتح المسجد لا تقم فيه أبدا، ده مسجد كفر وضرار. دول أقاموا هذا المسجد لأغراض أخرى إرصادا لمن حارب الله ورسوله، تجميعا لدول، تفريقا بين المسلمين. القرآن ذكر مقاصدهم في بناء المسجد، الرسول أرسل من يحرق المسجد، فكان على رأس هؤلاء مين؟ مالك بن الدخشم. ولعل مجالسه السابقة معاهم، ولعل مالك بعد هذه القصة قصة عتبان قد استفاد من هذه القصة. طبعا هذا الحديث أكيد استفاض في زمن الصحابة، كلام جيرانه عليه وكلام أصحابه عليه ودفاع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه اللي بلغنا عن طريق مسلم وعن طريق البخاري، أكيد وصلوا هو وهو يعيش معهم في نفس الحي. فالرجل صحابي جليل، ودي بتدينا مسألة مهمة جدا، ان الصحابة لم يكن فيهم منافقون. خدوا بالكم الحتة دي، لان المنافق وان رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه وشهد في حياته انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فليس بصحابي. ليه؟ لانه ليس بمسلم حقا، ولا يكون صحابيا إلا إن كان مسلما حقا. ودي قضية مهمة في تعديل جيل الصحابة، ومهمة جدا في إبهام أشخاص المنافقين. يمكن المنافق الوحيد اللي احنا نعرفه بعينه ولا نختلف على شخصه عبد الله بن أبي بن سلول. لكن طب ما المنافقين كان ممكن يكونوا 200، ده يوم أحد يوم أحد رجع عبد الله بن أبي ب 300 من المنافقين، ثلث الجيش. يبقى المنافقون كانوا يتراوحون بين 100 200 300 في المدينة. طب تقدر تعد لي منهم 10؟ ما تقدرش. ليه؟ لأنهم كانوا في حالة صراع نفسي بين الإيمان والكفر، وكان ربك سبحانه وتعالى يراعي هذه الحالة فيسعى لكي ينتصر الإيمان في قلوبهم على الكفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما قلت أهم فائدة من هذا الحديث أن الإنسان لا يضع نفسه في موضع الشبهات، وأنه لا ينبغي علينا أن ننال المرء بألسنتنا وإن وضع نفسه في مواضع الشبهات، لأننا قد نخطئ في ذلك، ولأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة، ونحن لسنا مخولين أصلا بالعقوبة. من أراد أن ينصح لأخيه فليأخذ بيده وليخلو به ولينصح، لكن أن يناله بلسانه في حضرة الجمع وهو غائب، هذا نوع من أنواع التشهير به والنيل منه وإعانة الشيطان عليه، وهو قد يقول لك أنا بحذر الناس منه، والناس شايفة اللي أنت شايفه، الناس شايفة اللي أنت شايفه، لماذا تطلق لسانك العنان في أخيه؟ طب ما هو اللي بيقول كلاما أو بيفعل فعلا، لا بأس أن تنكر هذا، بس تنكر بأساليب وأدوات شرعية محترمة ليس منها هذه الوسيلة اللي هي وسيلة التشهير. الرسول أنكر، دافع عن الرجل، لكن أيضا لم ينكر على الصحابة إذ تكلموا فيه لأنه وضع نفسه في مواطن الشبه، لكن رد عليهم ودافع عنه. الحديث يا أخوانا فيه فوائد كثيرة، وأنا كنت بختم كلامي قبل الأذان بأن المنافقين كانوا يدورون في هذا العدد، يكثرون ويقلون، لماذا لا نعرف منهم أحدا بعينه؟ لأن الإسلام أراد منهم التوبة والأوبة، وكانوا فعلا بيدورون بين الرغبة في الإيمان والحرص على الكفر، ورب العزة قال لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان في مشهد بدر، مشهد الانسحاب وترك الجيش يوم بدر، وقال لعموم الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أكد على معنى أن الصحابة دول بشر ليسوا معصومين، لكن هم من خيرة البشر رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف منافقا بعينه، ومعظم اللي هنعرفهم بأعينهم هتأتي روايات ظنية ليست في الصحيحين، ربما ضعيفة، ربما ليست يقينية، لتشهد على إنسان أنه صحابي بأنه منافق. عشان كده بقول ليس من الصحابة، ليس في الصحابة إيه؟ منافق. جماعة المنافقين في زمن الصحابة كانوا ملموزين، مهموزين، ولهذا لم تجد لأحد منهم رواية، لأن احنا عرفنا الصحابة بعد كده يا أخوانا بإيه؟ بالرواية. خدوا بالكم المعنى ده، الصحابة اللي شهدوا خطبة الوداع تجاوزوا 100,000، الصحابة اللي لهم رواية ما يجوش 10,000. احنا ما نعرفش ان الصحابة اللي لهم رواية، لان اللي مالوش رواية كيف نضبط اسمه؟ مالوش رواية عن الرسول، ما فيش ناس نقلت عنه حديث حدث به عن رسول. عدبان بن مالك صحابي مشهور، شهد بدرا والمشاهير كلها، وقصته مع الرسول لما دعاه يصلي في بيته في داره ما هي مشهورة، وملوش الا حديث واحد. عرفناه بايه؟ بهذا الحديث. يبقى انا عايز اقول ان احنا معرفتنا بالصحابة، الصحابة فيهم قدر من الاجلاء لم ينقل الينا اسمائهم، عشان كده كتب التراجم ما فيش فيها 100,000 صحابي ولا 50,000 صحابي، لأنهم بنوا التراجم على الرواية، فكل من روي عنه ونقلت عنه رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجلوها فعرف. عشان كده كثير من السابقين ربما لا تجد له رواية، لأنه مات مشهور بس برواية عنه، ربما لا تكون رواية له لكن رواية عنه، فيعرف برضو كصحابي. أما المنافقون فكانوا مهموزين معروفين بعلامات كثيرة، لكن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقول له أنت لست من المسلمين، لأنهم يصلون مع المسلمين في المسجد، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وإذا كان بعض الناس تخلفوا منهم في غزوة العسرة فبعضهم خرج مع الرسول في هذه الغزوة، بل إن الصحابة العشرة أو الحداشر اللي أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم إلى حذيفة بن اليمان خرجوا مع الرسول في غزوة العسرة. ده دول اللي هموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من هذه الغزوة. والقصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد طريق في الوادي طريق ملتف وفي اختصار للطريق بأنه يصعد عقبة، العقبة الشيء العالي يعترض الطريق، فلاقتحم العقبة، شيء لازم تقتحمه، عايز جرأة وعايز قدرة وعايز نشاط وعايز يا إما تلف وتمشي مسافة طويلة، امشي أنا ولا تعدي، ولا امشي سنة ولا تعدي أنا. فمعروف إن اللي ممكن يقتحم عقبة يبقى نشيط، يبقى راكب فرس، راكب متخفف من الأحمال. الرسول اختار إنه يقتحم هذه العقبة في جماعة صغيرة من أصحابه. المنافقون علموا باتجاه الرسول نحو العقبة فقرروا سريعا انهم يقتلوه. ليه؟ لانه انحاز عن الجيش، الجيش بقى في طريق تاني وهو خد طريق اخر، طريق صعود العقبة والنزول منها. فكمنوا له في اعلى العقبة في المكان المرتفع، ثم خرجوا يريدون أن يطرحوه من أعلاها. ولاحظ بقى قد يكون خرجوا ملثمين وششهم مش باينة، وبالليل القمر موجود صحيح في ضوء القمر، بس واحد بين دغشوشة الليل ونظر القمر وملثم، وكان معه في هذا التوقيت حذيفة بيقود له الناقة، ما سابوش هو فلما جاءوا دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفعهم حذيفة. يقول حذيفة: فخرجت لهم ودفعتهم ففروا، هربوا. ولما هربوا ايه اللي حصل؟ نزلوا دابوا في الجيش. لو كانوا موجودين في الجيش ولا كانواش موجودين؟ ولم يتخلفهم، في منافقين تخلفهم وفي غير منافقين تخلفهم. هو كعب بن مالك ده مش منافق وتخلف، وفي منافق مهبوز بالنفاق تخلف، وفي منافق يريد أن يقتل الرسول خرج في الأسرة ورجع مع الرسول في الأسرة وهم بقتله. هم دول اللي الرسول ذكرهم: أنت شفتهم يا حذيفة؟ قال له الرسول: رأيت وجوها لا أميزها، رأيت وجوها لا أميزها. قال: هم فلان وفلان 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 وفلان، عدلوا 10-11 اسم. طب لماذا لا تأتي بهم يا رسول الله وتحاسبهم؟ المفروض ان انا اجيبهم بقى واعملهم ايه؟ محاكمة. كانوا عايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يحب هذا، لا يحب هذا، ذهبوا في الناس اتركهم. وظل حذيفة يحتفظ بسرهم، وكان الناس اذا مات الواحد منهم من المهموزين بالنفاق يشوف حذيفة راح يصلي في عليه ولا راح يمشي في جنازته ولا لا. لان حذيفة لو ما راحش يمشي في جنازته وما راحش يصلي عليه يبقى هو واحد من دول، وما يستاهلش ان انا اروح لايه، لا صلي عليه في الجنازة ولا ايه ولا امشي في الجنازة. فكان بعضهم بيعرف بمثل هذه الاشارات. لكن أيضا الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق، وعمر قصته مشهورة لما قال حذيفة: أسماني لك رسول الله؟ طب ما هو معروف أن عمر ما كانش من 10 دول ولا 11 دول، لكن هو خايف على نفسه، يخشى على نفسه ويتهم نفسه دائما أبدا. ده فارق بين المؤمن اللي بيتهم نفسه وبين اللي بيزكي نفسه. لكن أيضا هنا ستر على هؤلاء، لأن الغرض ليس فضيحة هؤلاء. طب هم مين؟ مات سرهم مع حذيفة. هل واحد فيهم له رواية مشهور؟ لا ندري، بل إننا نكاد نجزم إن كل من له رواية من الصحابة فهو صحابي معدل. عشان كده ظهرت القاعدة المشهورة إن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. هم في الجملة عدول، بس إحنا نعني أصحاب الرواية بالذات، لأن أنت في الرواية بتشوف الرجل ده عدل ثقة ولا بخلاف ذلك. لما تيجي عند الصحابة يقول لك: ما تعبش نفسك، هو عدل وثقة. كونوا رأى الرسول وشهد المشاهد ونقل عن الرسول لنا علم، ده في حد ذاته ايه؟ دليل على تعديله. ثناء الله عليهم في القرآن دليل على تعديله. أرجع تاني لقضية الاستيثاق من الحديث. هذا الحديث فيه فائدة أخرى غير فائدة التوحيد وفوائد الفقه، إن فيه فائدة مهمة في إن الصحابة، جيل الصحابة وجيل التابعين كانوا من أكثر الناس استيثاقا في صحة الحديث. محمود بن الربيع صحابي، أنس بن مالك صحابي، عتبان بن مالك صحابي. الحديث ده مروي عن ثلاثة من الصحابة، بس واسطة العقد عتبان بن محمود بن الربيع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، لكن له رواية، روايته عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عرف الصحابي أيضا بروايته عن غير الرسول وبشهادة الصحابة له بالصحبة. محمود بن الربيع كلنا عارفينه لأن اتكلمت عنه كتير، يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في دلو عندنا، يقال مجها في البئر أو من البئر أو في الدلو يعني الجردل، ويقال إنه كأنه مجها في وجهه من باب المداعبة بداء الطفل. محمود بن الربيع في هذا التوقيت كان عنده 4 سنوات وقيل 5 سنوات، ثبتت له الصحبة بهذا المشهد إن الرسول زارهم في البيت، زارهم في الدار وداعب هذا الطفل. الطفل فاكر الحكاية دي، فاكرها ليه؟ لأن كل شوية أبوه يقول له فاكر لما الرسول جه عندنا البيت وطلع الماء من بقه، فصارت الإيه؟ صارت هذه الذكرى في بؤرة اهتمامه، فظل يحدث بها، عقلت من رسول الله، أنا فاكر من رسول الله، أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم جالنا البيت وإيه اتمضمض وطلع الماء من بقه، هذه كل اللي عرفته، فثبتت له بذلك صحبة. يروي عنه أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب أنس شاف الرسول وسمع منه ومن المكثرين من الحديث عن رسول الله، بس مش مانع أنه يروي عن إيه؟ عن محمود ويعدل محمود. ومحمود يروي عن مين؟ عن صحابي كبير عتبان بن مالك أحد كبار الأنصار. محمود في رواية من روايات الصحيح يقول فخرجت في غزو الروم في الغزوة التي كان عليها يزيد بن معاوية، الغزوة اللي كانت تريد القسطنطينية، فشلت في فتح القسطنطينية، اللي الرسول قال أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم، أو قال أول جيش يغزون مدينة هرقل مغفور لهم. ده حديث مبشرات المستقبل. محمود بن ربيع كان في الجيش ده، وكان في الجيش ده مين؟ أبو أيوب الأنصاري. وقتل أبو أيوب، ولما طعن وجرح وأشرف على الموت قال ادفنوني عند أسوار المدينة، ما تدفنيش بعيد، ادفنوني قريب من هذه المدينة التي بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ليعلم أنني من أول من سعى إلى فتحها. لاحظوا المدينة دي في تركيا، المدينة دي في تركيا، كانت عاصمة الدولة البيزنطية في هذا التوقيت، الدولة الرومية. فيقول فحدثت بهذا الحديث قوما فيهم أبو أيوب، قال فأنكر أبو أيوب الحديث، قال له شوف انت بتقول يا ابني، أبو أيوب ده ايه؟ صحابي جليل كبير من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بني النجار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أقام في بيتي حتى بنى بيتا في المدينة شهور. قال له احنا ما سمعناش اللي انت بتقوله ده يا ابني، راجع نفسك في الكلام ده. أنكروا عليه. لما أبو أيوب ينكر على محمود، محمود هيعمل ايه؟ هيسكت. ماذا يقول؟ يقول فقلت لئن أعطاني الله العمر لأرجعن إلى المدينة لأسأل عتبان إن كان حيا عن الحديث. هو سمع الحديث من زمان وحفظه من زمان وبيحدث به من زمان، بس لما أنكر عليه الحديث في هذا التوقيت قال لا هرجع تاني، إن إذا ربنا اداني عمر ورجعت لازم ارجع اروح لعدان. يقول فأتيت مكة حجا أو معتمرا، شوف نسي كان رايح يحج ولا رايح يعتمر، لكن فاكر إنه عايز يقابل عتبان، فراح المدينة يسأل عن عتبان فوجده قد عمي. ودي بتثير شبهة إن عتبان في الأول ما كانش أعمى، الأول كان عنده أمراض ضعف البصر الشديد، لما راح له محمود بعد سنوات طويلة خلاص عتبان بقى إيه؟ شيخ أعمى. قال فقلت، ودي بقى الرواية اللي نسألها لكم المسلمة، فقلت حديثا بلغني عنك، فاكر انت كنت قلت حديث، انا بلغني عنك حديث، قال فحدثني بالحديث كما حدثني به اول مره. فاكره كويس، قالوا بالضبط زي ما انا كنت بقوله. يبقى هنا ايه؟ استيثاق وانكار، مفيش مانع نقد الحديث، مذهب قديم من ايام الصحابه. والمقصود هنا نقد الروايه للوصول الى اصح المرويات، لان الراوي قد يهم، قد يخطئ، قد تتداخل عليه الروايات، وده مفيش راوي معصوم، فالنقد مطلوب. برضو في النقد، الزهري احد اعلام الرواه في هذا الحديث يقول فذهبت الى بني سالم فلقيت احدهم فسالت عن هذا الحديث فحدثني. الزهري اللي هو عالم من اعلام التابعين برضه في روايه الحديث استوثق من هذا الحديث وسال. يبقى كانوا بيحاولوا يسالوا لكي يصلوا الى اليقين في الروايه. الكلام ده يتقال لمن؟ لمن يقال ان السنه لم تدون، السنة كتب لا ده بنو أمية هم اللي دون السنة. يا أخواننا لو بنو أمية هم اللي دون السنة لملئت السنة بفضائل بني أمية. لو بنو أمية كانوا بيملوا عن الناس إنهم يكتبوا اللي على مزاجهم كانوا كتبوا فضائل بني أمية، ما كانوش كتبوا فضائل آل البيت. لكن كتبت فضائل آل البيت ولم تكتب فضائل بني أمية في زمن سيطر فيه على الحكم بنو أمية ولم يسيطر على الحكم بنو هاشم. يبقى ده دليل على إيه؟ على إن الرواة كانوا ناس أصحاب دين. دي رواية ان هذا الحديث دين، ان هذا العلم دين. حدش يعني محدش يخليني اعبث في ديني لو هموت. مش هتكلم، مش عايز نتكلم، مش هتكلم، لكن تجبرني اقول الزور والباطل مش هقول. لابد ان نثق في الرواه. ايضا من المسائل التي ينبغي ان نهتم بها في هذا الحديث، ان حينما ننكر أو ينكر علينا لابد أن نراعي أننا نتكلم بدليل ونتكلم ببينة ولا نحتكر الدليل، لا نحتكر الدليل. بل إذا كنا نتكلم في فقه وفي اجتهاد في فهم الدين وفي فهم مسائل شرعية لابد أن نجنح إلى الصواب، إلى الراجح، إلى ما نرجعه ونصوبه. لكن أيضا نحترم قدرتنا العقلية وقدرتنا الذهنية، وإننا لسنا معصومين، فنقول مقالة الشافعي رحمه الله رأيي صواب. أنا بجنح لله أنا شايفه صواب، تقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الأسئلة اللي جاياني يعني أنا عمال أفتح الأسئلة، الحقيقة شايف أسئلة كتير جدا، أوراق كتير جدا، بس معظمها بتميل إلى سؤال واحد، بتجنح إلى سؤال واحد أو وقعة واحدة، وهي قضية الخروج يوم الجمعة للتحرير. وأدي ورقة تانية بحديث جديد أو سؤال جديد. يعني ده سؤال خاص ممكن صاحبه يسأل عنه خصوصا. السؤال العام اللي أنا شايف كل الأوراق دي جاتني عنه، كل هذه الأوراق جاتني عنه، فهو سؤال قضية الأحزاب الإسلامية والانضمام للأحزاب الإسلامية، ونخرج يوم الجمعة التحرير ولا ما نخرجش. أما قضية الانضمام للأحزاب احنا قلنا هذا لا مانع أن الإنسان يفعل ما يعتقد أنه الأصوب وأنه الأقرب للصواب. احنا قلنا أن دعاتنا رموزنا قالوا على نفسهم ألا ينضموا الحزب وألا يترشحوا الانتخابات لكي يحافظوا على وظيفتهم الدعوية. كوني داعية دي وظيفة من أشرف وأعظم الوظائف التي يتلها إنسان، إنني بعلم الناس دينهم. فأنا مش عايز أنشغل عن هذه الوظيفة بوظيفة أخرى، وإن كانت مرموقة وإن كانت مجلس الشعب وإن كانت وزارة وإن كانت رئاسة الجمهورية. لابد إن احنا نهتم بهذه الوظيفة. فكان اختيارنا كمجموعة من الدعاة، مجموعة كبيرة من الدعاة الحقيقة، موجودة في تيارات كثيرة، اختارت هذا. حتى اخواننا اللي اسسوا حزب الفضيله واللي اسسوا حزب النور كانوا حريصين على هذا الفصل، ان الرموز الدعويه ليست في الحزب وانما هي رموز دعويه. نعم تؤيد وتساند الفكره لانها اصحاب الفكره، يعني لا شك ان حزب اسكندريه بينبع من الجماعه السلفيه في اسكندريه. كون رموز الدعوه في اسكندريه ما دخلوش الحزب مش معنى كده انهم ضد الحزب. لأكيد هم مع الحزب. لكن هنا أنا لما أجي أختار حزب عشان أنضم له أو ما انضمش، دي مسألة لابد تنبع يا أخوانا من برامج وآليات وأفكار. الناس دي عايزة تعمل إيه؟ الناس دي برنامجها إيه؟ البرنامج ده إصلاحي ولا مش إصلاحي؟ البرنامج ده آلياته في الإصلاح في 5 سنين إيه، وفي 4 سنين إيه، وفي 10 سنين إيه؟ الكلام مجرد أحلام ولا كلام واقعي يقبل التطبيق والتحقيق؟ أنظر في كل هذا وأشاور غيري ثم أتخذ القرار، لأنني مطالب أنني أتعاون على البر والتقوى ولا أتعاون على الإثم والعدوان. فيحرم علي أنني لا أضع يدي في يد إخواني إذا كانوا يريدون برا ويريدون إنكار منكر، ويمتنع علي أن أضع يدي في أيديهم بغير بينة وبغير علم. يبقى هنا لابد من في الدخول في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات لابد من البينة. وإحنا قلنا الكلام ده يقينا أن جماعة الشيوخ أو جماعة الدعاة بينظروا في كل هؤلاء المطروحين، لا يرفضوا ولا يقبلوا بمجرد الاسم ولا بمجرد الدعاية، وإنما بالمناقشة والنظر والتدقيق وقراءة البرامج والقدرة على تحقيقها، وكل هذا مطروح. وكل إنسان في النهاية يعبر عن نفسه ويؤخذ منه ويرد عليه. القضية الثانية قضية الخروج لجمعة الشريعة، أو أصلا عايز أقول لكم أصل جمعة الشريعة. حقيقة كلمة جمعة الشريعة جت، الكلمة دي بدأت من شاب غير معروف مجهول، حتى بعت لي شخصيا رسالة على الموبايل أيام أحداث التحرير الأولى، وقال يعني مش لو طلعنا احنا كإسلاميين ومالينا مدان التحرير وقلنا يجب ان احنا نطبق شرع الله يبقى دي دعوة كويسة وطيبة. طبعا انا الرسائل المجهولة ما بهتمش بها كثيرا، لان انا اما كانت تكون رسالة من معلوم استحينا ان اتكلم معاه واخد ورد عليه، وإلا خلاص رسالة وقد تمسح وقد. لكن احنا برضو تشاورنا في هذه المسألة وقلنا ليس بالتظاهر نطبق شرع الله، عشان نطبق شرع الله لابد من ايه؟ إرادة وقدرة. الإرادة لابد فيها من علم، لابد نعرف الناس احنا عايزين ايه، وانتوا معانا وفي كده ولا مش معانا في كده. يبقى لابد عشان نقول لكم يلا نطبق شرع الله تسألني انت تقول لي ازاي وهتطبق ازاي وايه، وهو الكلام مش واضح. هنقول لك طب يلا يا عم نطبق شرع الله، يلا طب ازاي مش عارف. يبقى انا قلت لكم يلا، وعين لما جينا ايه للتنفيذ لقيت نفسي ايه مش عارف، ما عنديش آلية واضحة. ارجع تاني اقول لكم طب لسه ما ندرس، امال انت طلعتنا ليه لما هو لسه ما ندرس؟ يبقى هنا لابد من ايه؟ الإرادة التي تتضمن علما للآلية. عشان كده دايما بخاطب كل المطروحين على الساحة ان من اعظم الآليات آلية تغيير القوانين المخالفة للشريعة لخلف لصريح النصوص القرآنية والنصوص النبوية، اللي هي بعض السياسيين للأسف بيقول لك مش وقته، اللي هي نصوص الحدود مش وقته. امال وقته امتى؟ انت بتتكلم باسم الاسلام، ده انت عايزنا ننتخبك باسم الاسلام، ده انت عايزنا نختارك نصرة لدين الله، وبعدين تيجي تقول لي مش وقته. طب ما كان حسن مبارك يقول لنا مش وقته، انا برضو عايز اطبق بس يا اخوانا في ظروف وفي محاذير، ايه الفرق؟ اذا ما كنتش انت هتجيلي برؤية اول حاجة فيها واضحة ان انا عايز اغير المنكر وايدكم في ايدي نغيره، مش لازم نغيره بكرة، قول لي هغيره في خلال 5 سنوات على خطوات، الخطوة الاولى كذا والخطوة الثانية كذا والخطوة الثالثة كذا، وايدي في ايدك، اقول لك ايدي الاثنين في ايدك. انما تقول لي اصل مش وقته، واحد المرشحين المحتملين، لان مفيش مرشحين لحد دلوقتي للرئاسة، لما قال له السياحة والخمور استخدم فقهه استخدام قبيح، قال له في قاعدة بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة واتقاء اعظم المفسدتين، الخمر واستشهد بكلام اردوغان بتاع تركيا، لان النموذج التركي نموذج احنا طول عمرنا بنقول عليه نموذج كفري علماني كفري، النهارده بقى نموذج نفسنا او نفس الاسلاميين يقلدوه، لان في تركيا علمانية صرح بها الدستور يحميها الجيش، الدين ملوش دعوه بايه؟ بالاحكام الشرعيه. الاسلاميين دخلوا تحت هذه الشروط ووصلوا للحكم تحت هذه الشروط، وما زالوا بيحكموا لكن مقيدين بايه؟ هذه الجيش يخش يحمي العلمانيه. دي في تركيا لحد النهارده، مع ان الحزب اللي بيحكم حزب اسلامي عشان كده هذا الحزب الإسلامي لما مرات الريس تلبس حتة إشارة بقد كده تتقلب الدنيا عليه، لأن دي مش علمانية. الشاهد ان بعض المطروحين النهاردة بيعتبروا النموذج التركي ده مثال يحتذى، مع اني ارى مثال قبيح. ان كانت نجحت تركيا اقتصاديا، طب ما كل كثير من دول الكفر نجح اقتصاديا، النجاح الاقتصادي مطلوب، بس لما تيجي تدعوني باسم الشرع وباسم الاسلام لابد يكون من اول الاطروحات اطروحات تتعلق بانكار المنكر المخالف لقطع الشريعة. وانا بقول يا اخواننا عندنا 11-12 قانون، والله ما علينا ضير لو غيرناهم. مجلس الشعب الجاي اللي هننتخبه نقول لهم كده، اللي بيرشحنا ناويين تغيروهم ولا لا؟ هتحطوهم في الاجندة ولا مش هتحطوهم؟ احنا عايزين نغيرهم، وعلى فكرة هنغيرهم والبلد مش يعني البلد مش هتتهز ولا حاجة، وبرضه مش هتبقى افضل في يوم وليل، بس لازم نغيرهم. احنا سايبينهم ليه؟ وانا ضربت لكم مثال بقانون، القانون الذي يتحدث عن جريمة الزنا. والله ما في واحد في مصر بيعمل بهذا القانون، ولا واحد، لا مسلم ولا نصراني. يعني لما بنتك يبقى عندها 21 سنة وتجيلك سحب واد تحت انجيجا وداخل البيت، مين ده يا بنتي؟ ده صديق صاحبي، اصل احنا عاملين صحوبية في الجامعة. ما اتجوزتيش؟ لا ما اتجوزتش. طب ايه اللي صاحبي؟ بناء على هذا القانون هي حرة، اوعى تفتح بقى، ولو اتهورت عملت حاجة هنوديك في داهية. طب بالله عليكم في مصر بيقبل هذا؟ اللي بيجعل جريمة الزنا لا تقع الا من زوجة، دي مش زوجة، دي مش زوجة، بس ما اتجوزتش او اتجوزت وطلقت هي حرة، فجريمة الزنا لا تقع الا من زوجة. ده قانون فرنسي بيجعل حق حق توقيع العقوبة وحق السارف الإجراءات للزوج وحده، جاي من فرنسا. طب احنا سايبينه ليه يا اخوانا؟ بالله عليكم اذا كنا كل اعرفنا وتقاليدنا ما تقبلش قلة الادب دي، سايبينه ليه منور في قمة القانون الجنائي بتاعنا؟ بيعمل ايه؟ يتغير ولا ما يتغيرش؟ طب لو غيرناه بكرة البلد هتتهد؟ بالله عليكم لو غيرناه بكرة قلنا نديها بالجزمة، حد يقول لنا انتوا بتقولوها بالجزمة ليه؟ ولا احنا عاملين خاطر لجمعيات حقوق الانسان ومش عارف ايه؟ لو غيرناها بكرة قلنا نجلدها 100 جلدة، هيقولك شوف ده رجع وارتد. انتوا خايفين من كلام الناس وعجبكم الوضع ده؟ في حاجات سهلة محتاجة ارادة وقدرة، واذا ما كناش احنا فاهمين هنعمل ايه، يبقى خلاص يا اخوانا نبطل بقى ونقعد في المساجد، نقعد نعلم نفسنا، نتعلم عقيدة من الأول ونتعلم إيه أحكام ديننا عشان نخش الجنة، لأن ده من الواجبات على الجماعة المسلمة، ولابد اللي بيتصدى لهذا العمل يبقى فاهم هذا. ودي دعوة معلنة لكل من يتصدى للترشح، فاهم الكلام ده ولا مش فاهم؟ أوعى تقول لي الكلام ده بعدين. بعدين ليه؟ أنت عايز تعمل إيه الأول؟ الكلام ده مش هيضر اللي أنت عايز تعمله، مش هيضرك إنك تتقدم اقتصاديا. فيجي يقول لي اصلي المفسدة العامة والمفسدة الكبيرة وزكاة منع الخمر وتحريم نوادي القمار في بعض الفنادق هتؤدي للإضرار بالعمالة المصرية، يبقى نقدم المفسدة الأقل؟ نقول له والله ما لا فرق بينك وبين من مضى، كلكم جايين من ايه؟ من بوتقة واحدة. اوعى تضحك علينا بقى باسم الإسلام وتقول لي إسلامي، خليك واضح. لو مش قادر قول والله يا اخوانا انا في الظروف الجايه مش قادر، ساعدوني وانا اقدر، مش تقول لي انا هبص وهعمل وتعرض هذا على انه برنامج. لا ما ينفعش، لازم ننكر هذا. انكرنا احنا قضيه الخروج لاجل الشريعه، قلنا الشريعه لا تطبق الا بعلم ووعي وبينه، لحد ما بدا الجماعه بتوع التحرير الجماعات المعتصمه يتجاوزوا حدودهم في كل الدستور اولا، وقلبوا الدنيا على الناس عايزين يلتفوا حول الإرادة الشعبية التي وقعت في الاستفتاء. احنا خرجنا للاستفتاء، فينا اللي كان عارف وفينا اللي كان بيمشي مع اخوانه لاجل تحقيق المصلحة العامة، وقلنا نعم، وكانت نعم دي فيها خريطة وخطة ان احنا يبقى في انتخابات مجلس الشعب مجلس الشورى اختيار لجنة لعمل دستور اختيار رئيس. طلع له أنا أسأله لا الكلام ده مش مناسب ومش لائق، المفروض نعمل الأول دستور. طب ما أنتوا كان المفروض عليكم من الأول تقولوا لا إحنا مش هنشارك في استفتاء كوريا وإحنا معارضينه، لكن أنتوا شاركتم وقلتوا لا بالفم المليان، وبعدين أغلبية قالت آه، فأنتوا عايزين تقولوا لا أصل الأغلبية ما بتفهمش، الأغلبية أصلها معلش لسه في أمية وفي وفي وفي، نقول لهم لا أنتوا اللي ما بتفهموش، إحنا عايزينها كده، مش دي هتوصل ولا هتوصل؟ يقول لك لا أصل إحنا خايفين حد يستأثر. وبدأوا قصة الدستور أولا بعد ما وجدوا أنها لن تؤدي لشيء، شهرين صدعونا بالدستور اولا وما ينفعش ما ينفعش، وفي الاخر قالوا ينفع، يعني ما ينفعش بقالكم شهرين تقول ما ينفعش، وفي الاخر قلت خلاص نعدي دي. طب يعني هتنفع يعني نعديها تنفع؟ يقول لك عشان بس التوافق الوطني. طب ماشي ادام تنفع لاجل التوافق الوطني ما تخليك ماشي وراها. المهم جت قضيه الايه الوثيقه الحاكمه للدستور، ودي الحقيقه اللي ايه اللي هيجت كثير من الاسلاميين، لان المفروض الدستور القادم لمصر في عندنا عندنا حاجة اسمها إعلان دستوري، مواد اللي احنا استفتينا عليها 11 وضيف عليها حوالي 66 مادة أو دخل عليها المواد الثانية بقوا 66 مادة اسمه إعلان دستوري، ودي الثورات كده إعلان دستوري مؤقت لحد ما الأمة تختار إيه دستور دائم. الأمة هتختار دستور دائم عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية، الجمعية التأسيسية مكونة من 100 فرد، من الذي يختارهم؟ أعضاء البرلمان الناجحين المنتخبين، بعد كده يستفتى الشعب على الدستور يقبله او يرفضه. دي الخريطة، خريطة واضحة. فبدأ يقولوا لا طب نعمل مبادئ حاكمة للدستور. يعني ايه مبادئ حاكمة للدستور؟ قالوا يعني مبادئ فوق دستورية. والحقيقة ان فقهيا ما فيش حاجة اسمها مبادئ فوق دستورية، لان المبادئ الوحيدة التي يقال عنها انها فوق دستورية هي مبادئ حقوق الانسان اللي الدنيا كلها بتقول عليها فوق الدستورية. ومع ذلك الفقهاء الدستوريين بيختلفوا في القيمة الحقيقية لهذه المبادئ، ما بين قائل بأنها فوق الدستور خاصة إذا كانت الدولة موقعة على معاهدات دولية تلتزم بهذه المبادئ، وفريق ثاني بيقول لا هي تساوي نصوص الدستور في قوتها، وفريق ثالث بيقول لا لا فوق ولا تساوي، ده هي زي القوانين العادية. يعني إذن في خلاف فقهي معروف مشهور قديم في قيمة، لكن هم جم بفكرة طب نحط مبادئ حاكمة. طبعا هذا جعل كثير من الفصيل السياسي الإسلامي أو التيار الإسلامي السياسي البلدي يقول لا لا تقيدون بقيود. وأنا قلتها صريحة، إن كان في مبدأ فوق دستوري يبقى مبدأ علو الشريعة، لأن الدستور ده بتختاره الأمة وبتوافق على الأمة، إنما الشريعة حكم بها رب العالمين، فحكم رب العالمين فوق حكم الأمة، الأمة تغير حكمها بكرة بعده، إنما حكم رب العالمين حكم قطعي. فالمقطوع به من شريعة الإسلام النصوص القطعية التي لا خلاف عليها هي دي فوق الدستورية، ولازم نعرف انها فوق الدستور وفوق القانون. وانا قلت لن نحترم قانونا يخالف هذه القواعد الشرعية، لن نحترم قانونا يخالف احكام الله القطعية، هنخالف القانون وهنرفضه وهنتقي الله ما استطعنا، هنتقي الله ما استطعنا. فجاءت الدعوة لهذه المنية، بدأت بأننا يعني ايه عايزين نقول للجماعة اللي في التحرير اللي قلبوا الدنيا ووقفوا الحال، لا انتوا مش لوحدكم اللي بتحكموا البلد، او مش لوحدكم اللي بتأثرهم، وخاصة لما وجدوا ان المجلس العسكري بتأثر بكلام هؤلاء وبيحاولوا يرضيهم، وجدوا ان الحكومة بتحاول ترضي هؤلاء. وانا اذكر ان اول من ارسل لي رسالة، وانا بكلم في تفصيلاته، الدكتور محمد يسري. الدكتور محمد يسري احد السلفيين المشهورين في البلد، الذي اتخذ نفس موقفنا انني لن اخوض السياسة ولن العب سياسة، لكن عمل تكتل اسمه هيئة الإصلاح، وهو تكتل دعوي، تكتل دعوي كبير. أنا دعيت له مرة وظروفي طبعا لم تسمح لي أن أكون معه دائما أبدا، أصدروا حوالي 11 أو 12 بيان للشعب، فيها آليات وفيها توجيهات ونحو هذا فيما يتعلق بأمور السياسة، في علماء أزهريين وغير أزهريين. فأنا أذكر إن هو أرسل لي رسالة، وكانت رسالة يعني فيها قدر من التحمس والإحساس بأن المكاسب بتطرق، وأن العلمانيين كل شوية يلفوا ويلعبوا لعبة عشان يقودوا البلد إلى اتجاه هذا أو اتجاه ذاك، فلازم لابد من التصدي، لابد من وقفة. فقال ولو أن احنا نطلع للتحرير ونوريهم أن احنا هنقف، وأن احنا أنه مش هم الشعب. وبدأت الدعوة، طبعا الدعوة لم يتم التنسيق لها جيدا، لكن أنا أقول لا ينبغي علينا أن نخذل إخواننا، ما نشتاقوش معنا وانا زعلان انهم ما نسقوش. كان المفروض ينسقهم والتنسيق يبقى افضل. وانا قلت كان المفروض يختار جمعه بعيده عن رمضان عشان لو جمعه جابت جمعه جابت جمعه يبقى المسائل ايه في الوسع. اذا كنتوا خرجتوا باسم الشريعه وعلو الشريعه ده كلام جيد ان احنا نقول للناس ان البلد فيها عدد كبير من المسلمين يريد تحكيم الشريعه. مش معنى كده ان انا خارج بالاليات لكن مجرد ضغط على هؤلاء. الحقيقة أنا تابعت بعض التفصيلات. طبعا هم العلمانيين بدأوا التفوا تاني التفافة تانية وقالوا يا أخوانا مش عايزين نصطدم بالإسلاميين, عايزين نخليها جمعة واحدة وطنية وجمعة ثورة واستقرار. قالوا ماشي نخليها استقرار ثورة بس برضو نقول الشريعة زي ما أنتوا قلتوا الدستور وقلت نقول الشريعة. كلام جميل وأنا لا أحب أن احنا نحذر الناس من هذا, لكن أحب أن من يخرج يكون عاقلا لا يستثار لا يستثار لا يجر الى ما لا يحمد عقباه, لان الناس هتتفرج على الدقون وهي خارجه والدقون برضو لها ايه لها هيبه. وانا اذكر ان الولاد في المعتصمين في التحرير لما راحوا لهم الولاد اللي بيجهزوا الولاد راحوا تجهيز المليونيه من اول امبارح, فراحوا ياخدوا اماكن يقولوا هنعمل هنا كذا وهنعمل هنا منصه وهنعمل هنا كذا مش عارف. فالولاد اول ما شافوا قالوا انتوا جايين تضربونا, انتوا جايين عشان تضربونا. قال لهم لا يا ابني نضربك ليه, انت مصري وانا مصري احنا جايين عشان نعبر زيكم ونساندكم ونأيدكم. واحد قال لي الكلام ده اخونا محمد الصاوي قال لي الكلام ده يوم الاثنين بيقول لي فحتى هم ماشيين اصطحبوا على بعض وهم ماشيين بعض الولاد بقى بيحبهم كده زعلان بيبكي يعني ما تمشوش خليكم معانا خليكم معانا. اذا فالشاهد نحن لا نوجب هذا الخروج ولا نلزم به, لكن ايضا لا املك ان انا اقول هذا حرام وهذا ممنوع. فين الدليل ان هذا حرام وان هذا ممنوع؟ اذا كان الذي خرج بنية انه ايه انه يقول للناس نحن نريد شرع الله, نحن نريد الاستقرار, نحن نريد الا يلتف احد على المكاسب التي حققها الشعب بعد الاستفتاء, ده كلام محترم. يبقى خارجين لتأييد الحكومة, خارجين لتأييد المجلس العسكري لكي نصل الى نهاية خارطة الطريق التي اتفق عليه جميع. ده دي مطالب محدش يقدر ينكر عليها. انا لا اعتقد ان العدد لو كان كثيرا يخشى من بلطجي او بلطجية, لان دول يذوبوا في الاعداد ايه الكبيرة خاصة اذا كان العقلاء هم الذين. مع انني على فكرة عمري ما روحت التحرير ويوم الجمعة مش هروح التحرير برضه سبحان الله لانني خطيب في بورسعيد. مش معقول اسيب خطبة الجمعة واروح اخطب في التحرير او اروح اصلي في التحرير ونعطل مساجدنا. عشان كده برضه اخواننا اللي دعوا لهذا قالوا المشايخ حسب ظروفهم. يا اخوان احنا هنقول للمشايخ ده واجب شرعي؟ لا مش واجب شرعي ولا حرام شرعي. المسألة مسألة ايه؟ مسألة من مسائل الدنيا التي ينظر فيها بميزان المصالح والمفاسد, فمن توقع فيها مصالح تعلو على المفاسد فبها ونعمت, ومن توقع فيها مفاسد تعلو على المصالح فايه؟ فلا داعي لهذا. وتبقى انظار واجتهادات دون ايه؟ دون ان ينكر احد على احد. اكتفي بالجواب ده ومعلش بقى السؤالين الشخصيين دول ايه؟ ممكن نبقى نجاوب عليهم او الاخوة يجاوب عليهم تعلق برمضان وتعلق يجاب عنهم إن شاء الله في لقاءات أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.